هذه امرأة تقول لدي ولد يريد أن يذهب للدعوة في سبيل الله والجهاد وأنا غير راضية عنه، فهل من نصيحة لولدي؟ أرجو الإجابة وتقدير ظرفي.
لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج إلى جهاد أو دعوة أو طلب علم أو غيره من النفل والطاعات إذا كان الوالد أو الوالدة غير راض عن خروجه. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فهذا حديث في الصحيح لا غبار عليه، يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمكلف أن يخرج لجهاد النفل الذي هو فرض الكفاية أو للدعوة أو لطلب العلم أو غير ذلك كالزيارات ونحوها والحج والعمرة غير الفرض إلا بعد استئذان والديه. قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الجهاد والهجرة؟ قال أحية أمك؟ قال نعم، قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم. هذا نص صريح صحيح، فبر الوالدين فرض، والتنفل بالجهاد والتنفل بالدعوة والخروج للدعوة نفل، ولا يقدم النفل عن الفرض، فأعظم حق بعد حق الله حق الوالدين. فلا يجوز للإنسان أن يخرج. وتفصيل البعض وقولهم إذا كان عنده إخوة أو كان الوالدان بحاجة تفصيل لا محل له، وهو اجتهاد في مقابل النص. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الصحابي لم يسأل هل لك إخوة، هل الوالدان بحاجة لك؟ أبدا. قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. والقاعدة عند العلماء أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، هذا الصحابي جاء وسأل، محتمل أن يكون الوالدان بحاجة ومحتمل أنهما ليسا بحاجة، ويحتمل أن له إخوة ويحتمل أنه ليس له إخوة، فلم يستفصل. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ففيهما فجاهد مطلقا ولو لك إخوة. هذا هو المعهود والمحفوظ عند العلماء رحمهم الله. ولا أعرف أحدا يرخص في سفر النفل إذا لم يأذن الوالدان أو يقول بالتفصيل، لأن المراد العاطفة. هذا السؤال أريد أن يكون خاتمة الأسئلة، وأحب أن أنبه عليه لأنه هو المشكلة. لا أبدا، آخر الأسئلة لأن سنطيل فيه. يا إخوان، قضية الوالدان وبر الوالدان في الخروج قضية مهمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل أحي والداك؟ قال ففيهما فجاهد. يقول بعض العلماء ولو كان الوالدان كافرين، ولو كانا كافرين، لأن الرجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحتمل أن يكون على الكفر، لأن الله تعالى ما فرق بين مسلم وكافر، بل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. سبحان الله، كفار يدعون إلى الشرك يقول فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. على ماذا هذا يدل؟ يدل على عظيم حق الوالدين. المسألة الثانية، نبي من أنبياء الله يعقوب عليه السلام يعلم أن ابنه، القول بأنه يفصل بين حاجة الوالدين وعدمها مبني على قضية سد الحاجة، وهذا القول أغفل قضية مهمة في الوالدين، وهي قضية العاطفة والحنان، وهي سر البر، سر البر في الحنان والعاطفة. كيف؟ الوالدان حنانهما وعاطفتهما على الولد عذاب لهما، والله عذاب. نبي من أنبياء الله يعلم أن ابنه يوسف سيعود إليه، ولذلك لما قص عليه الرؤيا علم يعقوب أن ابنه سيعود إليه. فانظر رحمك الله، غاب ابنه مع علمه بالرجوع، يقول الله تعالى عنه وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعلم أن ابنه سيعود وإن كان بالصبر فهو من ذوي الصبر أولي العزم ومن الأخيار الذين لهم الفضل ونبي من الأنبياء. إذا كان هذا النبي ما طاق فراق ابنه وهو يعلم أن ابنه سيعود فكيف بضعيف الإيمان؟ هذه قصص يقصها الله في القرآن لكي ينبهنا، ما قصها الله عبثا، إنما ضرب الله هذه القصص لكي نفقه عنه سبحانه وتعالى. ما تحمل فراق ابنه مع علمه أنه يعود وتبيض العينان من شدة البكاء وكثرة الحزن على فراقه، فأين هؤلاء الذين يخرجون دون علم بهذه الآية؟ هذا نبي الله عز وجل مع وجود العلم بالرجوع يحس هذا الإحساس، فكيف بوالدك الذي ستذهب دون رجوع إليه للجهاد وغيره؟ كيف يكون حاله؟ إذا لا ملامة له. والعجب أن البعض يؤذي الوالدان ويقول الوالد ما في خير إذا لم يأذن لابنه. لا والله ما صدق، والله ما صدق، فإن القلوب تختلف. شيء وسع الله فيه على عباده وجعل الحق فيه للوالد، العاطفة تختلف. قد يكون عند الوالد 10 أبناء ولكن أنت قرة عينهم، قد تكون أصلحهم وقد تكون أحبهم إليه وقد تكون أحب إلى الوالدة، فتعلق قلبه بك أكثر من غيره. تكون العاقبة أن نقول أن غيره يقوم مقامه، لا والله ما يقوم مقامه. القضية قضية العاطفة. ثم يا إخوان، ما الذي قدمناه للوالدين؟ ما الذي قدمه الإنسان للوالدين بعد أن وفقه الله سبحانه وتعالى وشب أصبح الوالد يأنس برؤيته، وقد يكون الوالد في آخر العمر يحتاج إلى من يعينه، إلى من يرافقه، إلى من يواسيه، بعد هذا كله يعطي بظهره ويقول لا أنا أتركك. ثم قضية الجهاد إذا قيل إنه فرض، إذا قيل إن الجهاد فرض أصبحت المسألة أصولية، معناها أنه تعارض فرضان، فرض ثابت بالنص وهو بر الوالدين، وفرض ثابت بالاجتهاد، لأن الحكم بفرضية العين على الأقرب فالأقرب اجتهادي، وهذا كما نص عليه فقهاء الحنفية ومنهم ابن عابدين في الحاشية وابن نجيم في البحر الرائق، وكذلك فقهاء المالكية كما في حاشية الدسوقي، وفقهاء الشافعية كما في الروضة، وكذلك أسن المطالب، وكذلك فقهاء الحنابلة كما نص عليه المغني رحمه الله. كل هؤلاء نصوا على قضية توسع الجهاد بفرضية العين اجتهادا، ولذلك قال فقهاء الحنفية كما لو مات وجب تغسيله على الأقرب فالأقرب، فقاسوه على تغسيل الميت ونزلوا فرضية الكفاية فرضية العين بالقياس، وبناء على ذلك ازدحم الفرضان، فرض ثابت بالنص عيني ثابت بالنص، وفرض عيني ثابت بالاجتهاد المختلف فيه، لأن في قول يقول له فرض كفاية، فضل رحمك الله أيهما تقدم؟ يقدم الفرض العين الثابت بالنص. ولا أن ألقى الله يوم القيامة ويقول لي لماذا تخلفت، يقول أقول جاءني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنني أجاهد فيهما، فهذا نص عن رسولك ما استثنى لي من شيء، خير لي من أن ألقاه فأقول قالوا إنه يجب على الأقرب فالأقرب. هذا الذي ألقى الله به وأدين الله عز وجل به. ولذلك أقول لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفارق والديه لسفر إلا بعد استئذانهما، إلا أن يكون السفر فرضا لازما عليه كحد الفرض أو إذا تعين عليه طلب العلم. ومن هنا نفهم خطأ أيضا بعض الإخوة أصلحهم الله، يخرجون للدعوة ويكون وراءهم زوجة يخشى عليها الوقوع في الحرام، ويكون وراءهم أم تحتاج إلى من يعينها، ويكون وراءه والد عند المشيبة والكبر. والله لساعة وأنت جالس بجوار قدم أبيك وأمك تضفي عليهم الحنان عندي أعظم من الذي خرجت له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. سبحان الله، تريد أن تجاهد تخرج الدعوة، أعطني ربع التعب والنصب الذي تريد أن تبذله في الجهاد والدعوة وضعه عند والديك حتى ترفع لك كف تشتري بها رحمة الله عز وجل. فكم من كف رفعت من الوالدين كانت سببا في سعادتهم. قال بعض العلماء كتب ترجمته في نفسه يقول والله الذي لا إله إلا هو لا أعلم عملا صالحا أرجى عندي في بلوغي للعلم مثل بري لوالدي، فقد توفي أبي وهو في النزع يدعو الله لي بالعلم والعمل وقد وجدت أثر ذلك. فالله الله يا طلاب العلم، الله الله يا دعاة، الله الله يا أهل الجهاد، أولا بر الوالدين ثم بعده الجهاد في سبيل الله. فإن كانت بالفضيلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد، هذا نص الصحيحين. وإن كانت بالفرضية ففرضية بر الوالدين مقدمة على فرضية الغير، وأنا لا أقول ذلك والله إلا شفقة على شباب صالحين، ولا أقول ذلك شماتة بمن يفعل ذلك، فإني على علم بأنهم أخيار ولا أزكيهم على الله وأنهم يرجون رحمة الله، ولكن رحمة الله ترجى بالبصيرة ولا ترجى بالاجتهاد والظنون، إنما ترجى بالنصوص. قل إني على بينة أقول لا يحل لإنسان أن يخرج لسفر طاعة إلا بعد بر الوالدين. المسألة الثالثة، إذا جئت تستأذن والدين، هل يأتي الإنسان ويضيق على الوالدين ويظهر السخط والتذمر في البقاء عند الوالدين حتى يأذن له بالجهاد؟ نص بعض العلماء على أنه لو ضيق على الوالدين في إذنهما لم ينفعه ذلك الإذن، ونص بعض العلماء وهو قول طائفة من المفسرين وكذلك رجحه الشيخ الأمير رحمة الله عليه في الأضواء وغيره على أن قوله تعالى وعلى الأعراف رجال أنهم أقوام قتلوا في سبيل الله دون إذن للوالدين، فإن أرادوا دخول النار منعتهم الشهادة، وإن أرادوا دخول الجنة حبسهم العقوق والعياذ بالله، ومآلهم إلى الجنة لأن الله تعالى يقول لم يدخلوها وهم يطمعون. فلذلك مذهب طائفة من المفسرين على أنه إذا خرج وقتل هذا إذا تقبل الله جهاده، ولذلك البعض يقول شممنا رائحة المسك في رجل خرج دون إذن والديه. نعم، نقول حتى لو تقبلت الشهادة فهو باق تحت هذا الاحتمال، لأن الاحتمال هذا الذي ذكروه في الآية في من تقبل الله شهادته، ولكن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين ولا تقوى بدون بر. فالتقوى فعل الفرائض وترك المحارم، فلذلك الله الله في حقوق الوالدين، الله الله في حق الوالدين، والله إنني أولكم لست راض عن حالي مع والدين. فلذلك أقول جاهدوا، وأقول بعض التعب الذي تريد أن تبذله في الخروج والدعوة والجهاد ابذله للوالدين، وجرب من الليلة، جرب في بر الوالدين حتى تفتح لك حياة جديدة في طاعة الله عز وجل ومرضاة الله. يقول بعض الدعاة كنت على هذا المسير وكنت أخرج دون إذن والدي، حتى ذات مرة خرج والعياذ بالله للدعوة ووالده يدعو عليه، يقول والعياذ بالله والله ما تلذذت في مخرج خرجته، ولا سرت في طريقه ووفقت فيه والعياذ بالله، ولم يصلح الله لي حالتي حتى راجعت نفسي مع والدي، والآن والحمد لله يقول أعيش حياة طيبة هنيئة بعد بر الوالدين. فالله الله في بر الوالدين وحقوق حق الوالدين فهو مقدم على كل حق. فأرجو أن الإخوة يوصي بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، فوالله ما جئت بشيء من عندي سوى نص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخير أردت فلا الشماتة بمن فعل ذلك، وإنما عز عندي أن أرى إخوانا لي في الله يلتمسون رضوان الله وأخشى أنهم واقعون في الإثم. إن الله تعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أنه كان يقول أحرج بالله على قاطع رحم ألا يجلس في مجلسنا، إن خليلي أخبرني أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. قطع الرحم أهون عند الله من عقوق الوالدين، فين قطع الرحم من عقوق الوالدين؟ عقوق الوالدين من أكبر الكبائر التي شركها الله بالشرك به والعياذ بالله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، قرنها والعياذ بالله معه. فلذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم بالتزام هذه السنة، ولأن يلقى العبد ربه بحديث وآية خير له من أن يلقاه بظنون. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الحق علينا ملتبسا فنضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.